رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف. عن عائشة قال: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام ثم ركع، أطال القيام جدا ثم ركع، فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ وصلنا في هذا الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس خطبة الكسوف. واختلف العلماء هل هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عارضة أم خطبة راتبة، وبينا في الدرس الماضي أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها خطبة راتبة وليست خطبة عارضة، فينبغي ويسن لمن أراد أن يصلي الكسوف إماما أن يخطب بالناس بعدها، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف بعد أن حمد الله وأثنى عليه، أي كرر الحمد عليه الصلاة والسلام، قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه آية كونية وأيضا آية شرعية، لأننا قلنا في الكسوف يجتمع الآية الكونية مع الآية الشرعية، فآية كونية في كون آية وآية يخوف الله بها عباده، وكذلك يجتمع في الكسوف الصلاة مع الخطبة، ولأن الكسوف أو الخسوف أمر غير معتاد، أمر كوني يحدث في الكون على غير العادة، فكذلك أمرنا بالصلاة على غير العادة، يعني صلاة الكسوف صلاة خاصة ليست كصفة الصلاة المعتادة، فلا يعرف في الصلاة في الشرع صلاة ركعتان في كل ركعة ركوعان، لا يعرف في الشرع صلاة ركعتان في كل ركعة ركوع، لكن هذه صلاة خاصة اسمها صلاة الكسوف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس وبين لهم أن الشمس لا تنخسف لموت أحد ولا لحياته، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، دل ذلك أن هذه آية كونية ولا تتعلق بموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم باعتقادهم أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم أن الشمس لم تكسف لموت إبراهيم، كذلك لا تكسف لحياة أحد، وقلنا هذا من باب الرد الضمني، باب الرد الضمني، فهما رد عليهم أنها لا تكسف لموت أحد، وهم لا يعتقدون أن الشمس تكسف لحياة أحد، لكنه رد عليهم صلى الله عليه وآله وسلم ردا ضمنيا، ردا ضمنيا، وهذا كقول الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قلنا الدرس الماضي لا يستأخرون ساعة، هذا الذي يريدونه، طب هم لا يريدون أن يستقدموا ساعة، الله عز وجل رد عليهم ردا آخر أنهم لا يستقدمون ساعة، لا ليس من لا لموت أحد ولا لحياته، وهذا كما يقول العلماء من باب تكميل التعميم، من باب تكميل التعميم، فلا تنكسف الشمس لا لموت أحد، هذا الذي يعتقدونه، ولا لحياته، من باب تكميل التعميم عموما. قال: فإذا رأيتموهما، إذا هذا شرط، إذا رأيتموهما قال إذا رأيتموهما الحال إذا رأيتموهما كاسفتين يعني الشمس والقمر قال فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا هذه أربعة أمور أيها الإخوة فإذا رأيتم الكسوف الناس ربما يهرعون فقط للصلاة وهذا لم يكمل السنة في إذا رأينا الكسوف أو رأينا الخسوف ماذا نفعل أيها الإخوة ماذا نفعل إذا رأينا ينبغي أولا أن نكبر الله ينبغي أن نكبر الله إذن هذه أربعة أمور التكبير والدعاء والصلاة والصدقة التكبير والدعاء والصلاة والصدقة هذه أربعة أمور إذا رأينا الكسوف طيب فكبروا الله ماذا يعني أن نكبر الله يعني هل نقول الله أكبر مرة واحدة أم نكرر التكبير يعني إذا رأينا الكسوف قل الله أكبر ليست كهيئة صلاة العيد أو كتكبير صلاة العيد لا الأصل أن نكبر أن نقول الله أكبر كم مرة قالوا لو كبرنا أول ما شهدنا الكسوف يكفي ذلك نكون طبقنا السنة ولو كررنا التكبير لكان أمرا حسنا يعني إذا واحد رأى الكسوف كسوف الشمس أو كسوف القمر فقال الله أكبر كبر هذه سنة فلو كرر التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر فهذا أمر حسن لكن يكفي لتطبيق السنة ولو أن يكبر مرة واحدة فقال فكبروا وادعوا الله الدعاء معروف لا يوجد دعاء خاص للكسوف قال فكبروا وادعوا الله وأيضا قال وصلوا وتصدقوا صلوا صلاة الكسوف المخصوصة وتصدقوا وهذا أمر استحباب فيه حث على الطاعات في الكسوف أيها الإخوة فيه حث على الطاعات إذا رأينا الكسوف طب لماذا إذا رأينا الكسوف حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعات قالوا من باب الخوف من الله احنا قلنا هذه آيات يخوف الله بها عباده وما نرسل بالآيات إلا تخويفا يخوف بها رب العالمين عباده فإذا كبرنا ودعونا قال الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا فعلوا تضرعوا يعني دعوا الله ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فالدعاء عند البلاء أيها الإخوة والدعاء عند الشدة والعقوبات الأصل أن يكون عند المسلم في كل حال والدعاء يزداد به عند البلاء يزيده المسلم عند البلاء وعند العقوبة وكان الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يقول كان يقول إن الحجاج عذاب الله إن الحجاج عذاب الله فلا ترفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإن الله عز وجل يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون لا ترفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإن الله يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فهذا الخلل أن الناس عندما ينزل العذاب لا يتضرعون إلى الله لا يدعون الله فالشرع علمنا الكسوف رأيت الكسوف كبروا الله الله أكبر لما؟ لأنه يا إخوة الناس يرون الآية ولا يرون عظمة خالق الآية فلما تقول الله أكبر ترى في نفسك عظمة خالق هذه الآية الذين عبدوا الشمس لماذا عبدوها؟ رأوا فيها شيئا عظيما والذين عبدوا القمر رأوا فيه شيئا عظيما فرأى الآية وما رأى عظمة خالق الآية ولذلك في فصلت ماذا يقول الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الشمس والقمر من آيات الله ثم قال بعد ذلك لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون انظر هذا الملحظ القرآن كيف القرآن يبين لك النفسية التي يتعامل بها من عبد الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر لأنكم رأيتم عظمة الشمس وعظمة القمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فلما تقول الله أكبر عند الكسوف أو الخسوف كبرت خالق الشمس وخالق القمر ودعوت خالق الشمس وخالق القمر وكذلك قال وصلوا الصلاة المعهودة وتصدقوا. لماذا الصدقة؟ قال لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لأن الصدقة تطفئ الخطيئة، وسبب نزول البلاء الخطايا، سبب نزول البلاء الخطايا. فقال عليه الصلاة والسلام وتصدقوا، ثم قال مخاطبا لهم، هذا في الخطبة، يقول يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا اللفظ يا أمة محمد. طب لماذا لم يقل يا أمتي؟ لماذا لم يقل يا أمتي؟ مع أن هذه الأمة هي أمته عليه الصلاة والسلام، لكن قال يا أمة محمد. قال بعض أهل العلم أولا هذا من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، من باب تواضعه، فلم ينسب الأمة له، بل قال يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا أمة محمد، ذكر اسمه وما قال يا أمة رسول الله أو يا أمة نبي الله، فقالوا هذا من باب تواضعه أولا. وثانيا قالوا يا أمة محمد، قالوا هذا من باب التعميم، من باب التعميم، فلكل رسول أمة، ورسول هذه لكل أمة رسول، ورسول هذه الأمة اسمه محمد، فمن باب التعميم ليقول لك أنا محمد رسول هذه الأمة، كما أن الأمم السابقة يرسل إليها الرسول، فعين اسمه خصوصا عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد. وكذلك ينبغي لخطيب الجمعة، ينبغي أن يذكر الناس بهذا اللفظ، فيقول لهم يا أمة محمد، يا أمة محمد، أن يخاطبهم بهذا اللفظ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول لهم يا أمة لا إله إلا الله، أن يذكرهم بلا إله إلا الله، أو يا أمة محمد يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كرر هذه الجملة مرتين، كرر هذه الجملة مرتين، يعني قال يا أمة محمد، ثم قال بعد ذلك يا أمة محمد مرة أخرى، وهذا لا يناقض البلاغة، فيجوز الإتيان بنفس اللفظ مكررا لما فيه من أثر في النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يا أمة محمد، وبعد قليل أيضا يقول يا أمة محمد، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه، يقول يا أمة محمد، يعني يا أمتي، يا أمتي. فالمقام هنا مقام تحذير وتخويف، فقال يا أمة محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، وقال لو أن فاطمة بنت محمد، فلما يعين الاسم يعين لكي لا يحصل، لكي يحصل التخويف والترهيب، انه انتم لا ينفعكم انكم انتسبتم فقط انه الى انا محمد المرسل من عند الله المعروف بهذا الاسم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله. قال يا أمة محمد ان من احد اغير من الله، ان من احد اغير من الله، إيش يعني إن من أحد أغير من الله؟ يعني ما من أحد أغير من الله. فقالوا إن هنا نافية، إن نافية، إن من أحد أغير من الله، أي ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فهنا أغير أفعل تفضيل، إذن البشر يغارون لكن الله أغير منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شخص أغير من الله. حتى الإمام البخاري بوب في كتاب التوحيد قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. وأيضا قال إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، الغيرة من صفات الله، من صفات الله. طبعا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يشتق من الصفة اسم، فلا يجوز أن تقول من أسماء الله الغيور، لا، الغيرة صفة من صفات الله، صفة فعلية ولا ذاتية؟ صفة فعلية، صفة فعلية خبرية لا تشبه غيرة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قلنا الغيرة عند البشر انفعال نفسي داخلي، فغيرة رب العالمين ليست كذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليست مماثلة للمخلوق. ففي هذا كما قال أبو يعلى الفراء في كتاب إبطال التأويلات، إنه في حديث لا شخص أغير من الله، قال وفي هذا الخبر اعلم أن هذا الكلام في هذا الخبر في فصلين، أحدهما أو أحدهما وكلاهما في اللغة جائز، قال إطلاق صفة الغيرة عليه، يجوز أن تطلق صفة الغيرة على الله ونقول الله يغار، نعم الغيرة على الله، والثاني إطلاق الشخص على الله، إطلاق الشخص على الله، فقال لا شخص أغير من الله، فقال إطلاق الشخص أي إطلاق الشخص على الله تعالى، إطلاق الشيء على الله، الله باب أن الله شيء، البخاري هكذا بوّب، ثم قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، فقال إطلاق الشخص على الله تعالى، إطلاق الشيء على الله كما يليق بجلاله وكماله. طب إذا غار سبحانه وتعالى، الغيرة ماذا تتضمن؟ يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب الصواعق المرسلة، قال إن الغيرة، إن غيرة رب العالمين تتضمن البغض والكراهية، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد أغير من الله، أي لا أحد أبغض وأكره عنده الفعل لهذا الفعل القبيح من رب العالمين سبحانه وتعالى. فنثبت نحن هذه الصفة أيها الإخوة كباقي الصفات الفعلية، الله يحب، الله يكره، الله يعجب، الله يرضى، الله ينزل، الله يستوي استواء يليق بجلاله، وكل هذا نثبته في إطار قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من أحد إن من أحد أغير من الله، يعني ما من أحد أغير من الله، أن يزني عبده أو تزني أمته. يقول الإمام الطيبي رحمة الله عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الزنا في موقف معين هو موقف الكسوف. ما وجه اتصال هذا المعنى بما قبله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسب لموت أحد ولا لحياته، فما وجه اتصال أن يقول إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته؟ يعني إيش علاقة غيرة رب العالمين أن يفعل العبد الزنا بالكسوف أو نحو ذلك؟ يقول الإمام الطيبي رحمة الله تعالى عليه، قال لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر، قال لهم صلوا دعوا الله تصدقوا، استدفاع البلاء بالذكر الدعاء الصدقة، ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء، وخص منها الزنا لأنه أعظم في ذلك. سبحان الله، انظر استنباطات العلماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف أمرهم بالصلاة والصدقة والذكر، وأمرهم أيضا بدفع ما يوجب البلاء، أسباب البلاء اللي هي المعاصي، فبين ردعهم عن المعاصي في خطبة الكسوف. إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فسبب نزول البلاء اللي هو المعاصي، ففي هذا أشد، يكون هذا أشد تأثيرا في النفوس، التخويف في هذا المقام. وفي هذا يقول الإمام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم فتح الباري، هذه الفائدة التي تذكر هنا، قال ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص لما في ذكر الترخص أو الرخص من ملائمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة، والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. أعيد الكلام، كلام ابن حجر كلام غالي، يبين حتى من يريد أن يتكلم مع الناس كيف يتكلم معهم بأي لغة، هل يغلب جانب التخويف ولجانب الترغيب، جانب الرخص ولجانب التخويف. اسمع ماذا يقول. يقول في هذا ترجيح التخويف في الخطبة، يعني عموما خطيب الجمعة يرجح جانب التخويف، يخوف الناس. قال على التوسع في الترخيص، يعني يخوفهم أكثر ما يوسع لهم في جانب الترخص والرخص والرحمة. لما السبب؟ السبب لماذا؟ مع أنه الرحمة في دين الله، وكذلك نصوص كثيرة في بيان جانب الرجاء والرحمة. قال لما في ذكر الرخص من ملائمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة، وهذا الذي يحدث عند المسلمين اليوم. لما المشايخ يذكرون هم الرخص، النفوس جبلت على الشهوات وجبلت على هذه الرخص، يعني حب الرخص. صام عاشوراء، غفر له ما تقدم من ذنبه، بفرح غفر له ما تقدم من ذنبه، وبالمقابل صيام عاشوراء سنة، بالمقابل بفعل الموبقات المهلكات التي واحدة منها ترديه في نار جهنم ولا يبالي. لما؟ لأن المشايخ ذكروا له أبواب الرخص، أبواب الرخص، أبواب الترغيب. النفوس جبلت لأن الشهوات تتبع هذا، ويريد الإنسان المغفرة والرحمة وجانب الرحمة. قال الآن اسمع ماذا قال الآن، هذا توجيه لمن يخاطب الأمة. قال والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. الطبيب الحاذق، الطبيب الماهر، يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. يعني يأتي خطيب الجمعة ويقول للناس يا جماعة رحمة الله واسعة، لا تقنطوا من رحمة الله، اعلموا أن من أسماء الله الرحيم. طب هو الناس أيضا توسعوا في هذا الباب توسعا غير لائق، بل هم أصلا ما فهموا اسم الله الرحيم فهما صحيحا. فالمشايخ بضل يقولهم الله رحيم ومش مشكلة، مهما عملت الله بتجاوز عنك، مهما عملت كل جمعة بقوله مهما عملت، وهو بزيد بدل ما يصده، لأنه طبيب حاذق. أحيانا أيها الإخوة يكون تكون العلة معروفة والدواء معروف، لكن الطبيب لا يصف الدواء، لا يصف الدواء لذاك الداء في نفسه، لأن الوقت غير مناسب، مع أنه الدواء صحيح لكن الوقت لا يناسبه. قال يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. فالناس إذا تجرأوا على المعاصي يا إخوان، إحنا بحاجة نفتح لهم باب الرحمة ولا باب التخويف؟ إذا الناس تجرأوا مثل هذا الزمان جرأة على المعصية، نفتح لهم باب الرحمة نقول ما الرحمة ودير بالك الله رحيم، يعني بزيدوا معصية، لأنه هكذا طبيعة النفوس. لكن نخوفهم نحن حتى يرتدعوا. فإذا رأينا إنسانا يائسا من رحمة الله، قانطا من رحمة الله، ماذا نقول له؟ نقول نفتح له أبواب الرحمة الآن. لما نرى واحد عنده جرأة على المعاصي، ماذا الذي يناسبه؟ التخويف، التخويف. فذات ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الرخص، هذا منهج عام، هكذا معنى كلام ابن حجر. ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص، ترجيح التخويف، ذلك خوفهم النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. لماذا ذكر الزنا خصوصا في الخطبة؟ ذكر الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، هنا ما قال أن يزني الرجل أو المرأة، أن يزني المتزوج الزوج أو الزوجة، قال عبده أو أمته، كأنه يقول الأمر بعيد على الزوج أو الزوجة أن يزني. حسن الأدب مع الله يتنزه الزوج عن الزنا أو الزوجة عن الزنا، خلاص أن يزني عبده عبد الله أو أمة الله المرأة، هكذا دون أن يذكر الزوج أو الزوجة أو كذلك الرجل، عبد وعبد الله وهي أمة لله، كيف يتجرأ هو بالزنا أو تتجرأ هي بالزنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خص الزنا هنا خصوصا لعظم الجرم فيه، مع أنه الله يغار أن يأكل العبد الربا كذلك، الله يغار سبحانه وتعالى من فعل المحرمات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، فكل ما حرم الله عز وجل إذا أتاه العبد فالله يغار، لكن خص الزنا لعظم هذه الفاحشة ولأنها سبب نزول البلاء من دون المعاصي. أيها الإخوة، ترى الزنا إذا ظهر في قوم اعلم أن أنواعا من البلاء ستنزل عليهم لا يعلمها إلا الله. الزنا لما يظهر خاصة الزنا، يعني ما احنا نقول والله انتشار فواحش، انتشار فواحش أيها الإخوة لا يعني شيء مبشر. يعلم أن إذا انتشر الفاحشة ظهر الهلاك مباشر، الهلاك. نحن أيها الإخوة نستبشر أنه أوروبا وأمريكا في طريق الهاوية الآن. لما؟ لأنه ما علم في التاريخ قوم ظهرت فيهم الفاحشة كما يظهر في أوروبا وأمريكا الآن. الفواحش على مر التاريخ، بنو إسرائيل لما ظهر فيهم الفواحش هلكوا، انتشار الفواحش للإهلاك. ومنها حديث يا معشر المهاجرين خمسة ابتليتم بهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعنوا بها إلا نزلت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. ألا تلاحظون أيها الإخوة انتشار أمراض لم تكن في أسلافنا؟ ألا تلاحظون الآن حتى في إحصائية يا إخوة رسمية كثرة الإعاقات، إعاقات الولادة في زماننا؟ يعني الولد يولد مع إعاقة بصرية، مع إعاقة حركية، إعاقة عقلية، إعاقة سمعية، كثرة بكثرة أمراض لم تكن في أسلافنا، ما كان هكذا. يعني كثرة الإعاقات التي عند الولد، كثرة الأمراض اللي فعلا والله أمراض تسمع فيها بقولك حتى كل شيء بقولك هذا من مليون حالة حالة، قلت ما شاء الله كل مرض بقولك من مليون حالة حالة وهي مجمعة فيهم أمراض لا يعرف لها أدوية. هذا من رائحة الزنا يا إخوان، هذا كله من ليس شرطا أنه ينزل تنزل عقوبة بالزاني، نفس الزاني، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. ممكن الزاني يفعل المعصية وتنتشر ينتشر الزنا فينزل البلاء عموما. ولذلك قال ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فالنبي خص الزنا هنا لأنه سبب العقوبة والبلاء. ما من أحد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فخص الزنا عموما هنا خصوصا لأنه سبب نزول البلاء من دون الفواحش، الفواحش أخرى أو المعاصي الأخرى أيضا من أسباب نزول البلاء، لكن أسرع المعاصي نزول إنزالا للبلاء هي معصية الزنا أيها الإخوة والعياذ بالله. ولذلك كانت العقوبة فيها شديدة، فالزاني مثلا المحصن الرجم عقوبة شديدة ما فيها مهاودة ولا مداهنة، ويوم القيامة يحشر هؤلاء أيها الإخوة في إيش؟ تنور، الزنا والزواني يحشرون في تنور، فإذا تغشاهم النار من تحتهم، إذا علتهم النار ضوضوا صاحوا. قيل من هؤلاء؟ قال الزنا والزواني، الزنا والزواني. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد لو تعلمون، والله لو تعلمون ما أعلم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.